أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام عن كيفية استفادة اشتراط النية في العبادات من الآية الشريفة، وقلنا أن بينا كيفية الاستدلال، وذكرنا بأن هذا الاستدلال يواجه إشكالين. بينا الإشكال الأول مع جوابه في الدرس السابق، انتهى الكلام من الإشكال الثاني. الإشكال الثاني يقول بأن الآية الشريفة لا يمكن أن نستفيد منها بالبيان الذي ذكر اعتبار النية في العبادات، وإنما الذي يمكن أن نستفيده هو اعتبار قصد القرب في العبادات. وهناك فرق واضح بين قصد القرب وبين النية. المطروح في كلماتهم أن الآية تدل على اشتراط النية في العبادات. الإشكال يقول أن ما يستفاد من الآية على تقدير لتمامية الاستدلال هو اعتبار قصد القربة في العبادات، وقصد القربة شيء آخر يختلف عن النية، وذلك لأن النية تطلق في كلماتهم على أمور أربعة. الأمر الأول أن يكون بمعنى القصد، النية بمعنى القصد إلى الفعل، في مقابل عدم القصد رأسا، في مقابل الفعل الصادر في حالات الغفلة وفي حالات النوم وفي حالات الإغماء. الفعل قد يصدر من النائم لكنه لا يكون قاصدا له، قد يصدر من المغمى عليه لكنه لا يقصد ذلك الفعل. فإذا الأول النية بمعنى القصد، أن يكون الفعل قد قصده الفاعل، وهذا لا يكون إلا في حالات الالتفات وفي حالات الشعور. المعنى الثاني للنية في كلماتهم النية بمعنى قصد القربة، يعني في مقابل الاتيان بالفعل لا على وجه قربي، كالاتيان به رياء أو الاتيان به لأجل السمعة وأمثال ذلك. فهنا يعتبر قصد القربة يعني يعتبر الاتيان بالفعل لأن الله سبحانه وتعالى أراده وأمر به، في مقابل أن يأتي بالفعل لأجل أن يراه الغير، لأجل أن يسمع به الغير، أو لأجل شيء آخر. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث بالنية حينما تطلق قد يراد بها قصد التمييز. والرابع هو قصد الوجه. قصد الوجه الثالث وقصد التمييز الرابع هذان قطعا لا يعتبران باتفاق الفقهاء المتأخرين، أنه عدم اعتبار هذه الأمور في العبادات. يبقى الأول والثاني. الأول والثاني الذي يلاحظ كلمات الفقهاء يجد أنهم يفرقون بينهما بشكل واضح. النية غير قصد القربة، النية عبارة عن القصد إلى الفعل أساسا في مقابل عدم القصد، والقصد القربة لا، أن يؤتى بالفعل أن الله سبحانه وتعالى أمر به فقط لا لأجل شيء آخر. الآية تأمر، بناء على الاستدلال تأمر بإيقاع العبادة على وجه الإخلاص، وهذا معناه أن العبادة يعتبر فيها قصد القربة، ولا يمكن أن نستفيد من الآية اعتبار النية بالمعنى الأول. فإذن لابد من تصحيح كلامهم حينما يقولون بأن الآية يستفاد منها اعتبار النية في العبادات، لا، ليقال بأن الآية يستفاد منها اعتبار قصد القرب في العبادات، وفرق بين الأول والثاني. هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بأن المشهور حينما استدل بالآية الشريفة على اعتبار النية كان غرض أن هناك تلازم بين قصد القرب الذي تدل الآية الشريفة على اعتباره في العبادات وبين النية. بعبارة أوضح أنه كأن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن كل من يقصد القرب في العبادة لا بد أن يكون ناويا وقاصدا للفعل، لكن ليس كل من يكون ناوي للفعل يقصد القرب، لأن الإنسان قد ينوي الفعل ويقصد الفعل ويصدر منه الفعل في حالات الشعور والالتفات، لكنه لا يقصد به التقرب وإنما يقصد به الرياء مثلا. فإذا ليس كل ناوي قاصد للقربة، لكن كل قاصد للقربة ماذا؟ ناوي. هذه النقطة مهمة. فإذا فرضنا وسلمنا أن الآية الشريفة تدل على اعتبار قصد القربة في العبادات كما سلمه هذا المستشكل، فإذا دلت على اعتبار قصد القربة في العبادات إذن هي ضمنا تدل على ماذا؟ على اعتبار النية، على اشتراط النية، لأن من يقصد القربة يستحيل أن لا يكون قاصد للفعل، يستحيل أن يكون الفعل صادر منه في حالات الغفلة وفي حالات الذهول، لأنه يأتي بالفعل لأن الله سبحانه وتعالى أمره به، وهذا يحقق النية بلا إشكال. إذن لعل المستدلين نظرهم إلى ذلك في الاستدلال بالآية على اشتراط النية في العبادات. هذا الإشكال الثاني مع دفعه. الآية الشريفة بعد هذا المقطع: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، قالت: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. خب، يقيم الصلاة، إقامة الصلاة كأنها كناية عن الاستمرار في الصلاة، لا أصل طلب الصلاة، الاستمرار والمداومة عليها. خب، تخصيص الصلاة والزكاة بالذكر هذا سؤال يتكرر في كثير من الآيات، لأن الآيات القرآنية اهتمت بشكل ملحوظ بهاتين الفريضتين وبهاتين العبادتين الصلاة والزكاة، باعتبار أن إحداهما تمثل الجانب العبادي والأخرى تمثل الجانب المالي الذي يؤمر به المسلم. تخصيصهما بالذكر واضح لأجل الاهتمام بهما. ثم بعد ذلك تقول الآية: وذلك دين القيمة. ذلك إشارة إلى أن إلى ما تقدم، إلى أن الذي أمروا به من العبادة على وجه الإخلاص هو عبارة عن دين الملة القيمة أو دين الكتب القيمة. هنا ذكروا بأنه لا بد من التقدير ولا بد من افتراض مقدر محذوف. العلامة الطبرسي في مجمع البيان في التفسير، في تفسيره مجمع البيان، يقول أن التقدير لا بد منه باعتبار أننا إذا لم نقدر الملة القيمة أو الكتب القيمة فحينئذ يكون هذا من إضافة أبو الآية من باب إضافة الشيء إلى صفته، وهذا غير جائز لأنه بمنزلة إضافة الشيء إلى نفسه. وذلك لأننا فسرنا القيمة بأنها عبارة عن الدين، الدين المستقيم. خب، لا يمكن حينئذ أن يقال بأن ذلك دين القيمة يعني دين الدين المستقيم، هذا لا معنى له. فإذن لابد من مقدر محذوف: ذلك دين الملة القيمة، أو ذلك دين الكتب القيمة مثلا، فلا بد من تقدير، هكذا ذكروا. لكن الأكثر كما ذكر يقدرون الملة القيمة، ذلك دين الملة القيمة. وبعضهم يناقش الطبرسي فيما ذكره بأن الذين يمنعون من إضافة الشيء إلى صفته هم البصريون فقط دون غيرهم، بينما الكوفيون لا يمنعون من ذلك. هناك تفسير آخر للقيمة ينقل عن الخليل الفراهيدي العالم المعروف، أنه سئل عن معنى القيمة في الآية الشريفة فقال: جمع قيم. بناء على هذا يكون المعنى دين القائمين لله بالتوحيد، لأن القيم بمعنى القائم، والقيمة جمع قيم، يعني جمع، يعني فيكون المراد بالقيمة القائمين بالتوحيد لله بالتوحيد. بناء على هذا لا نحتاج إلى التقدير، لأن الإضافة تكون معقولة، يعني وذلك دين القائمين لله بالتوحيد، فيكون الإضافة معقولة جدا ولا حاجة إلى هذا التقدير. طبعا هاي الاختلافات كلها لا تؤثر على المعنى الإجمالي للآية الشريفة. يبقى في الآية الشريفة إشارة إلى نكتة واحدة، وهي أن الآية الشريفة باعتبار أنها تذكر بأن الذي أمر به وأمروا به هو عبادة، عبارة عن العبادة بقصد الإخلاص، العبادة التي يخلص بها الإنسان الذي يأتي بتلك العبادة، حينئذ من لوازم ذلك أن المأمور به هو هذا، وأن المكلف لو جاء بالعبادة لا على وجه الإخلاص تقع عبادته باطلة بلا حاجة للاستدلال على بطلان بشيء آخر. وذلك لأن الآية صريحة في أن العبادات إنما يؤمر بها المكلف يؤمر بها على وجه الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلو عبد الله لا مخلصا له الدين، يعني عبده رياء، عبده سمعة، فهذا مما لم يأمر به الشارع، ويكفي في بطلان العبادة عدم الأمر كما هو مقر في محله، من أن العبادات لا يتوقف بطلانها على النهي، وإن كان النهي عنها يدل على البطلان، لكن بطلانها يكفي فيه ماذا؟ عدم تعلق الأمر بها. حينما يقول الشارع أنا أريد منك العبادة بالشكل هذا، فلو أوقعه المكلف بشكل آخر وبأسلوب آخر، وهذا يكون مما لم يأمر به الشارع، وإذا لم يكن مما يأمر به الشارع إذن لا يكون مجزيا، لا يكون كافيا، ونحن لا نريد ببطلان العبادة أكثر من عدم الإجزاء وعدم الاكتفاء ولا بدية الإعادة. الفعل الذي يكتفي به الشارع يكون مجزي فلا إعادة معه، أما الفعل الباطل هو الذي يحتاج إلى الإعادة، فإذا جاء المكلف بالعبادة لا على وجه الإخلاص هذا يقع باطل، بمعنى أنه مما لم يأمر به الشارع، وهذا يكفي في وقوعه باطلا. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الآية الشريفة، وهناك ندخل بعد ذلك في الآية الأخرى، وهي الآية الرابعة التي ذكرت في كتاب الطهارة، وهي قوله تعالى في سورة الواقعة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، في أواخر سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. من جملة الآيات التي اعتبرت من آيات الأحكام وذكروها في باب الطهارة هي هذه الآية الشريفة. هذه الآية الشريفة ذكروا بأن الحكم الذي يستفاد منها ويستنبط منها هو عبارة عن حرمة مس المصحف الشريف لغير المتطهر، سواء كان هذا غير المتطهر محدثا بالأكبر أو كان محدثا بالأصغر. غير المتطهر هذا لا يجوز له مس المصحف الشريف، هذا حكم من الأحكام المعروفة والمشهورة، ذكروا بأن هذا الحكم تدل عليه الآية الشريفة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كيفية الاستدلال بالآية الشريفة على هذا الحكم يكون بهذا البيان، بأن يقال بأن الآية الشريفة في مقام وصف القرآن، إنه لقرآن، ووصفت القرآن بوصفين، الأول أنه كريم فقالت إنه لقرآن كريم، الوصف الثاني الذي ذكر للآية للقرآن في الآية أنه في كتاب مكنون، إنه لقرآن كريم، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن القرآن في كتاب مكنون، والمراد من الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ على الظاهر. ونظير ذلك قوله في سورة أخرى، قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالآية محل الكلام حينما تقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، المقصود بالكتاب المكنون يعني اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك الآية في ذيلها تقول: لا يمسه إلا المطهرون. الكلام في الحقيقة يقع في هذا الذيل، في هذه الفقرة: لا يمسه إلا المطهرون. هذه الفقرة يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن نجعل هذه الجملة أيضا وصف للقرآن، يعني فيكون يشكل وصفا ثالثا للقرآن، فيكون القرآن قد وصف في الآية الشريفة بثلاثة أوصاف: الوصف الأول أنه كريم، الثاني أنه في كتاب مكنون، الثالث أن هذا القرآن شبيه لا يمسه إلا المطهرون. الاحتمال الثاني في هذه الفقرة أن تكون هذه الجملة الأخيرة صفة للكتاب لا صفة للقرآن، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، هذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، صفة للكتاب لا صفة للقرآن، وإنما يكون صفة للكتاب. وفرق بين أن يكون إلا المطهرون صفة للكتاب وبين أن يكون صفة للقرآن كما سيظهر، هذا الاحتمال الثاني. الحكم الذي ذكر أنه يستفاد من الآية مبتني على الاحتمال الأول، يعني على جعل جملة لا يمسه المطهرون صفة للقرآن، فيكون القرآن قد وصف كما قلنا بأنه كريم أولا، وأنه في كتاب مكنون ثانيا، وأنه لا يمسه إلا المطهرون ثالثا. بناء على هذا الاحتمال حينئذ يقال بأن الآية الشريفة أو ظاهر الآية الشريفة يستفاد منه عدم جواز مس المصحف الشريف لغير المتطهر، لأن الآية تقول لا يمسه إلا المطهرون، الطاهر هو الذي يستطيع أن يمس كتاب القرآن الكريم، وغيره لا يمكن له أن يمسه، لا يجوز له أن يمس القرآن الكريم. وجملة لا يمسه إلا المطهرون وإن كانت جملة خبرية، ولكنها في مقام يستفاد منها الأمر كما هو واضح. بل لا بد أن نحمل هذه الجملة الخبرية على أنها إنشائية في مقام الأمر وفي مقام الطلب، وذلك لأن إبقائها على أنها جملة خبرية يعني تخبر عن عدم مس الإنسان للكتاب إلا إذا كان متطهران، هذا خلاف الواقع، لأن ما أكثر الأشخاص غير المتطهرين الذين يمسون القرآن الكريم، فيلزم منها أن تكون قضية كاذبة، فلا بد من حملها على الإنشاء، بمعنى أن يستفاد منها هو أن الشارع يطلب منا، يريد منا أن لا نلمس ولا نمس القرآن إلا ماذا؟ إلا إذا كنا على طهارة. وطبعا استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب وفي مقام النهي والأمر هذا شيء شائع جدا في الآيات القرآنية وفي السنة الشريفة، أمثلته كثيرة جدا، من قبيل يعيد الصلاة، أو من قبيل مثلا لا يأكل منها حينما يقول له أنه سمك مثلا ماتت في البحر وأخرجت من البحر ميتة، قال لا يأكل منها، أو يأكل منها مثلا في مقام آخر، يأكل لا يأكل، كلها جمل خبرية، لكنه لا إشكال في أنه يستفاد منها الطلب، يأكل منها يعني يجوز له أن يأكل منها، لا يأكل منها يعني يحرم عليه أن يأكل منها، يستفاد منها الأمر أو النهي في الجملة يستفاد منها أنها في مقام الطلب وبيان ما يريده الشارع منا. بل في الأصول ذكروا بأن الجملة الخبرية دلالتها على الطلب يكون أوضح جدا من ماذا؟ من الجملة الإنشائية، وتكون دالة على الطلب بشكل أوضح وأكد من الجملة الإنشائية. يعني دلالة يعيد على وجوب الإعادة قالوا أوضح من دلالة أعد على وجوب الإعادة، وقد ذكرت هناك وجوه في محلها لبيان هذا المطلب لا كلام لنا فيه فعلا. هذا بناء على الاحتمال الأول. إذن بناء على الاحتمال الأول القرآن يكون موصوف بأنه لا يمسه إلا المطهرون، يعني يحرم أن يمسه إلا الطاهر، فالمحدث بالأكبر أو الأصغر لا يجوز له مس القرآن الكريم. وأما على الاحتمال الثاني، يعني بناء على أن تكون جملة لا يمسه إلا المطهرون صفة للكتاب، خب نحن سابقا فسرنا الكتاب المكنون بأنه اللوح المحفوظ، بناء على هذا الجملة لا يمسه المطهرون إذا كانت صفة للكتاب، حين كأن الآية تقول أن الكتاب أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، أن هذا اللوح المحفوظ الذي حفظ فيه القرآن الكريم هذا لا يمسه إلا المطهرون. خب ما هو المقصود من أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون؟ هنا ذكروا قالوا بأن المقصود بالمطهرون في الآية يعني الملائكة الطاهرون النقيون المقربون، هؤلاء هو المقصود بالمطهرون. ومقصود بلا يمسه مو معنى المس الحقيقي الخارجي، وإنما المقصود لا يقرب إليه إلا الملائكة المصطفون المطهرون النقياء، هؤلاء لا يقربون من اللوح المحفوظ يعني من الكتاب المكنون. وبهذا يكون معنى الآية بناء على هذا الاحتمال وهذا التفسير هو أن القرآن الكريم النازل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا القرآن موجود في اللوح المحفوظ، هذا اللوح الذي لا يطلع عليه إلا ماذا؟ إلا الملائكة المطهرون، وأما غير هؤلاء فلا يطلعون على ما في اللوح المحفوظ. فتكون الآية بناء على الاحتمال نظير قوله تعالى في سورة المطففين كتاب مرقوم يشهده المقربون، يشهده المقربون. بناء على هذا الاحتمال حينئذ الآية تكون أجنبية عن الحكم الذي ذكر أنه يستفاد من الآية الشريفة، وذلك لأن جملة لا يمسه إلا المطهرون بناء على الاحتمال الثاني لا تعني إلا أن اللوح المحفوظ لا يقرب منه ولا يطلع على ما فيه إلا الملائكة المطهرون، وهذا شيء لا علاقة له بالبحث الفقهي، وأن المتطهر يجوز له مس المصحف أو لا يجوز. إذن الاستدلال بالآية على حرمة مس المصحف في غير حالات الطهارة هذا لا يكون إلا بناء على الاحتمال الأول في الآية الشريفة، أي بناء على تفسير لا يمسه المطهرون، جعل لا يمسه المطهرون صفة للقرآن الكريم. هذا هو الحكم الذي ذكر أنه يستفاد من الآية، وهذه هي طريقة الاستدلال عليه كما ذكرنا. بعد ذلك ندخل في أدلة الاحتمال الأول وأدلة الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول يمكن أن يستدل عليه بأمور أو تأييد بأمور. الأمر الأول أن الذي يلاحظ الآية وسياق الآية الشريفة يفهم أن محور حديث الآيات الشريفة اللي قبلها والتي بعدها المحور هو عبارة عن القرآن الكريم، محور الحديث هو القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين. خب واضح أن من تنزيل من رب العالمين الآية اللي بعد هذه الآية المكتوبة المقصود به القرآن الكريم، أن الذي نزل من رب العالمين هو عبارة عن القرآن الكريم كما هو واضح. فمن سياق الآيات بمجموعها يفهم أن المحور هو عبارة عن القرآن الكريم، فالآيات تتحدث عن القرآن الكريم. وهذا يناسب جدا أن يكون جملة لا يمسه إلا المطهرون صفة للقرآن الكريم لا صفة للكتاب المكنون. الكتاب الآيات ليست مسوقة لبيان الكتاب ومواصفات الكتاب، لا تريد التحدث عن الكتاب الكريم، وإنما تريد التحدث عن القرآن الكريم. القرآن هو محور الحديث، لا اللوح المحفوظ، لا الكتاب المكنون بمعنى اللوح المحفوظ، وإنما محور الحديث هو القرآن. وهذا كما هو واضح يناسب جدا جاء أن تجعل جملة لا يمسه إلا المطهرون أن تجعل صفة للقرآن لا للوح المحفوظ. هذا أولا. ثانيا، أنه لو جعلنا جملة لا يمسه صفة للكتاب يلزم من ذلك أن يفصل بين الموصوف وصفته بفاصل أجنبي، وهذا خلاف الظاهر. المقصود من الموصوف هو القرآن الكريم، والمقصود من الصفة هي الآية المحذوفة التي لم تكتب، وهي قوله تنزيل من رب العالمين. تنزيل من رب العالمين لا أشكال أنه صفة للقرآن، لأنه كما قلنا الذي نزل من رب العالمين على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن القرآن لا اللوح المحفوظ. فلو فرضنا أن جملة لا يمسه إلا المطهرون صفة للكتاب المكنون، فإذن يلزم هذا الفاصل بين القرآن الكريم وبين تنزيل من رب العالمين، يعني بين الموصوف وصفته، بفاصل أجنبي، وهذا خلاف الظاهر. بينما على الاحتمال الأول لا، لا يلزم هذا الفاصل، يعني كما قلنا القرآن وصفه بصفات كريم واحد، في كتاب مكنون اثنين، لا يمسه إلا المطهرون ثلاثة، تنزيل من رب العالمين أربعة، فلا يلزم منه هذا الفاصل. هذا المؤيد الثاني للاحتمال الأول. المؤيد الثالث للاحتمال الأول وهو أنه على الاحتمال الأول جملة لا يمسه لا تحمل على التأكيد، وإنما يستفاد منها معنى جديد لم يذكر سابقا على الاحتمال الأول. بينما على الاحتمال الثاني جملة لا يمسه تكون تكرار وتأكيد، وذلك لأنه لو كانت جملة لا يمسه صفة للكتاب أي لللوح المحفوظ، هو اللوح وصف بأنه مكنون يعني مستور يعني لا يطلع عليه أحد، هو توصيفه مرة أخرى بأنه لا يمسه إلا المطهرون هذا لا يخلو من شائبة تكرار، لأنه لا يمسه كما فسرناها بناء على الاحتمال الثاني معناها هو أنه لا يطلع عليه، لا يقرب منه لغرض الاطلاع إلا جماعة مخصوصين، ففيه شائبة التكرار، لأن مكنون يكون معناها هو نفس معنى لا يمسه بناء على الاحتمال الثاني، بينما بناء على الاحتمال الأول لا، أصلا لا يمسه لا علاقة لها بالكتاب، وإنما هي صفة للقرآن الكريم، والقرآن الكريم لم يوصف بأنه مكنون، وإنما وصف بأنه كريم، وصف بأنه في كتاب مكنون لا أنه هو بنفسه مكنون. مضافا إلى أن لا يمسه بناء على الاحتمال الأول لا تعني أنه مستور ولا يطلع عليه أحد، وإنما كما قلنا تعني أنه لا يمسه مسا خارجيا إلا الطاهر غير المحدث. هذا هي أدلة، هذه هي أدلة الاحتمال الأول. نعم، الاحتمال الأول يبقى فيه يعني مضاعفان. المضاعف الأول مسألة أن حمل جملة لا يمسه الخبرية على أنها إنشائية، هذا خلاف مثلا الأصل، خلاف الظاهر. لا يمسه ظاهرا جملة خبرية لا يمسه. على الاحتمال الثاني نبقيها على ظهورها، تبقى جملة خبرية تتحدث تخبر أن اللوح المحفوظ لا يقرب إليه إلا ملائكة مخصوصون. هذا أخبار، وهذا أخبار مطابق للواقع، فتبقى على ظاهرها وإنها جملة خبرية. بينما على الاحتمال الأول لابد أن نصرفها عن ظاهرها ونحملها على أنها شنو؟ إنشائية، لأنه على المعنى الأول لا يمكن أن تبقى خبرية. قلنا أن القرآن يمسه غير المتطهر كثيرا، فيلزم الكذب في القضية، فلا بد من حملها على الإنشاء وحمل الجملة الخبرية على الإنشاء مثلا خلاف الظاهر. هاي فتخدشة في الاحتمال الأول. الخدشة الأخرى مسألة أن إرجاع هاي الجملة وجعلها صفة للقرآن خلاف الظاهر، لأن ظاهر أن الصفة تعود إلى الأقرب إليها، والأقرب إليها وعبارة عن كتاب المكنون مو القرآن الكريم، ذاك أبعد منها. هاي فتخدشة في الاحتمال الأول، بينما الاحتمال الثاني ما فيها الخدشة، لأنه نحن أرجعنا الجملة إلى الأقرب لا إلى الأبعد. هاتان الخدشتان يمكن دفعهما كما هو واضح، أما الأولى فواضح لأن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب هذا شائع جدا في كلام في الآيات القرآنية وفي كلام المعصومين عليهم السلام، شائع جدا استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب، وأصلا لا يحتاج إلى قرينة وأنه قرينته معه، فهذه ليست خدشة في الحقيقة. وأما الثاني أيضا لا بأس بالالتزام بأن هذه الجملة لا يمنع من مانع أن تكون عائدة علما على القرآن الكريم، يعني على الأبعد، لأن رجوع الصفاء أو الضمير إلى الأبعد لا مانع منه إذا دلت عليه القرينة، وفي المقام تدل عليه القرينة وهي عبارة عن الأدلة السابقة للاحتمال الأول، فإنها تكون بمثابة قرينة على إرجاع هذه الصفة إلى الأبعد لا إلى الأقرب، لأن رجوع الضمير أو الصفة إلى الأبعد ليس شأن محالا وإنما أفرض خلاف الظاهر، فإذا دل عليه الدليل أو قامت عليه القرينة فلا بأس بالالتزام به. ومن هنا يتبين أن أدلة الاحتمال الأول هي التامة، ولا نقصد أنها تامة كلها فرد واحد واحد، وإنما يكفينا لإثبات الحكم تمامية الدليل واحد من الأدلة، والمهم والعمدة هو الدليل الأول، وهو أن من يطالع الآيات الشريفة التي قبل الآية وبعد الآية يفهم أن محور الحديث في كل هذه الآيات هو القرآن الكريم، وأن الآيات ليست بصدد الحديث عن اللوح المحفوظ، وهذا يؤكد أن كل الأوصاف التي ذكرت في الآيات هي صفات وأوصاف للقرآن الكريم. وبناء على هذا يستفاد من الآية حرمة مس المحدث للمصحف الكريم والقرآن الكريم. هذا الفهم من الآية يمكن دعمه بالروايات، ولا أقصد بالروايات الروايات التي تذكر الحكم المشابه للحكم الذي استنبطناه من الآية، لأننا مرارا قلنا أن الروايات التي نستعين بها في المقام ليست هي الروايات التي تثبت حكما مشابها للحكم المذكور في الآية، هذا لا يكون دليل على أن مراد الآية هو هذا الحكم، وأنها تذكر الحكم بشكل مستقل أن هذا الحكم هو هذا، إنما نعتمد ونستفيد من الروايات التي هي ترد في مقام تفسير الآية وتؤيد احتمال في مقابل احتمال. وهنا توجد روايات تدل على ذلك، من قبيل الرواية المروية عن الإمام عليه السلام أنه قال: المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه، إن الله يقول لا يمسه إلا المطهرون. وبهذه الرواية واضحت الدلالة على أنها واردة في مقام تفسير الآية، كما أنها واضحت الدلالة على تعيين الاحتمال الأول في مقابل الاحتمال الثاني، وأن الآية مفادها هو حرمة مس المصحف لغير المتطهر. من العامة أيضا وردت روايات في هذا الباب، لكنه من قبيل ما رووه عن النبي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. هذه الرواية مو واضح أنها ناظرة إلى تفسير الآية، وإنما تذكر حكم بشكل مستقل عن الآية أن القرآن لا يمسه إلا الطاهر. لكن قد يقال بأن التعبير بالمس والتعبير صياغة الأسلوب كصياغة الآية من حيث ذكر الحكم والاستثناء منا لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه إلا الطاهر في الحديث، هذا لا يخلو من ظهور على الظاهر في أن الرواية أيضا تكون ناظرة إلى الآية الشريفة. هناك رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لولده إسماعيل يا بني أقرأ المصحف، قال إني لست على وضوء، قال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه. هذه الرواية واضح أنها ليست في مقام تفسير الآية، فلا يمكن جعلها من أدلة التي يؤيد بها الاحتمال الأول في تفسير الآية الشريفة. من هنا يتبين أن الصحيح في المقام هو الاحتمال الأول، وبناء عليه يمكن أن نستظهر من الآية الشريفة حرمة مس المصحف لغير المتطهر. إلى هنا يتم الكلام عن الآية الرابعة، بعد ذلك ندخل في الآية الخامسة. الآية الخامسة هي من الآيات الواردة في سورة التوبة، وهي قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية جاءت في ذيل الآية التي وقعت في صدرها، وهي قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في سورة التوبة. هذه الآية أيضا ذكرت في آيات الأحكام، وقالوا بأنه يستفاد منها هذا الحكم الشرعي، وهو استحباب إزالة الغائط بالماء، استحباب إزالة الغائط بالماء. ومن الواضح بأن الاستحباب حكم شرعي، لأننا لا نفرق في الآيات الشريفة بين أن نستنبط منها الاستحباب أو نستنبط منها الوجوب. هذه الآية الشريفة نزلت في قضية، والقضية هي عبارة عن هؤلاء الذين بنوا مسجد قباء، وهو المسجد الذي أسس على التقوى كما أشارت إليه الآية، من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه أي في هذا المسجد رجال، هؤلاء الرجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لو بقينا نحن والآية الشريفة لا نفهم من الآية إلا هذا المعنى، أن هذا المسجد الذي أسس على التقوى الذي هو عبارة عن مسجد قباء هذا فيه رجال يحبون الطهارة والله يحب المطهرين. أما شنو موضوع الطهارة؟ بما تحققت الطهارة التي أحبهم الله سبحانه وتعالى لأجلها؟ هذا شيء لا يكاد يفهم من نفس الآية، ولذا نحن لابد هنا أن نستعين بماذا؟ بالروايات التي تتعرض لأسباب النزول. فلابد أن نأخذ الروايات التي تتعرض لأسباب نزول الآية بنظر الاعتبار، حتى نستفيد منها تشخيص الطهارة التي فعلها أهل قبى والتي لأجلها مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال والله يحب المطهرين. الروايات التي ذكرت سبب النزول ذكرت بأن الآية حينما نزلت أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسجد قباء فقال ماذا تفعلون في طهركم؟ فإن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم. فقالوا نغسل أثر الغائط بالماء. خب بضميمة هذه الرواية المفسرة للآية أو التي تلقي ظلال على الآية حينئذ قالوا بأنه نستفيد من الآية الشريفة هذا الحكم الشرعي وهو استحباب إزالة أثر الغائط بالماء باعتبار أن الماء هو أحد الفردين اللذين يجوز إزالة الغائط بهما، الماء كما هو واضح عندكم أو التراب، كما يجوز إزالة أثر الغائط بالتراب يجوز إزالته بماذا؟ بالماء. أهل قباء كانوا يزيلونه بالماء، الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآنا ومدحهم على ذلك. استفادة الاستحباب كما هو واضح تكون من المدح، من استحقاق الثناء، لأن الثناء عليهم من قبل المولى سبحانه وتعالى يلازم الاستحباب، لأن الثناء يعني أنهم قد جاءوا بشيء يريده المولى ويحبه الشارع، إذن هذا الفعل مما يحبه الشارع ويريده المولى، ونحن لا نقصد من الاستحباب أكثر من محبوبية الفعل وكون مراد للمولى مع الترخيص في الترك، وهذا هو عبارة عن استحباب إزالة الماء إزالة الغائط بالماء. إذن هذه الآية كما قلنا لو بقينا نحن وهي لا نستفيد منها هذا الحكم، وإنما نستفيد منها هذا الحكم بالاستعانة بهذه الرواية، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تتمة هذا البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.